بل بعد ذلك توسع منهم أناس إلى أن أصبحوا باطنية، إلى أن أصبحوا باطنية وغيرهم أيضا من أصحاب الفرق. فهذه كانت بداية المرجئة على هذه الحال. ثم بعد ذلك جاء جملة من الناس كل منهم يتكلم في الإرجاء، كل منهم يتكلم في مسألة الإرجاء. ومن هنا اختلف أهل العلم من هو أول مؤسس للمرجئة أو أول من تكلم بالإرجاء. قال بعضهم إن أول من تكلم بالإرجاء هو الحسن ابن محمد ابن الحنفية، الحسن ابن محمد ابن الحنفية. وهذا ابن من هو جده؟
علي.
جده علي ابن أبي طالب، اسمه الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب، لكن كان محمد هذا نعم يقال ابن الحنفية نسبة إلى أمه، نعم إلى أمه، فيقال محمد ابن الحنفية، وإلا هو محمد ابن علي ابن أبي طالب. هذا محمد ولد له أولاد، منهم الحسن وعبد الله، الحسن وعبد الله. الحسن هذا هو أول من تكلم بالإرجاء كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. والذهبي رحمه الله تعالى في السير قال إن أول من تكلم بالإرجاء هو عبد الله أخو الحسن، ولكن هذا غلط من الذهبي رحمه الله، هذا وهم من الذهبي رحمه الله تعالى، وإلا فالذي أول من تكلم بالإرجاء هو الحسن، وأما عبد الله فلم يتكلم في الإرجاء بشيء، ولكن لعله سبق قلم من الذهبي رحمه الله تعالى، لأنه ترجم للإثنين في مكان واحد، فربما واهم، لأن الذهبي تكلم في مقام آخر نعم أن أول من تكلم بالإرجاء هو الحسن وليس عبد الله. هؤلاء قالوا إن أول من تكلم بالإرجاء هو الحسن ابن محمد ابن الحنفية، بل إنه كتب كتابا في هذا يبلغ ورقتين أو يزيد، نعم يبلغ ورقتين أو يزيد على ورقتين، بل بعضهم قال إنها أربع. فعلى كل حال قالوا إنه كتب في ذلك كتابا، هذا قول، نعم هذا قول بالنسبة لأول من قال بالإرجاء. هناك من قال إن أول من تكلم بالإرجاء رجل يقال له قيس الماصر في الكوفة، رجل يقال له قيس الماصر في الكوفة. وقال بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أشاروا إلى أن أول من تكلم بالإرجاء هو حماد ابن أبي سليمان، هو حماد ابن أبي سليمان تلميذ إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي من أشهر تلامذة من؟ ابن مسعود، من أشهر تلامذة عبد الله ابن مسعود. وحماد ابن أبي سليمان من أشهر أصحابه وتلامذته أبو حنيفة من أشهر تلامذة حماد بن أبي سليمان، حتى تفهموا الآن أنا أذكر هذا حتى يكون فيه ربط فيما بعد، يكون فيه ربط فيما يتعلق بالمرجئة الفقهاء، وكيف أن أبا حنيفة قال في الإيمان مقولته المشهورة، وذلك تأثرا بمن؟ شيخي حماد بن أبي سليمان. أنا قلت هذا الكلام حتى تنتبهوا فيما يتعلق بمسائل الإيمان فيما بعد إن شاء الله تعالى. إذن عندنا الآن قال قيل إنه الحسن ابن محمد، وقيل إنه قيس الماصر، وقيل حماد ابن أبي سليمان، هؤلاء ثلاثة. قال بعضهم إن أول من تكلم بالإرجاء هو ذر ابن عبد الله، هو ذر ابن عبد الله المرهبي، وهذا توفي في أواخر القرن الأول، قيل 99 سنة 99. وقالوا إن هذا هو أول من تكلم بالإرجاء، وقد هجره إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير بسبب الإرجاء، بسبب الإرجاء، بل إن إبراهيم النخعي سأله عما ذهب إليه فقال إن هذا لهو دين الله الذي بعث به نوحا، الذي بعث به نوحا عليه السلام، وقد كان يسلم على إبراهيم النخعي فلا يرد عليه، فلا يرد عليه السلام بسبب مقولته المشهورة في الإرجاء. هؤلاء إذن أربع. قال بعضهم إن أول من تكلم في الإرجاء هو عمرو بن مرة المرادي، قال عنه أحد السلف وهو مغيرة بن المقسم قال لم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو بن مرة في الإرجاء فتهافت الناس فيه. هذا قول خامس. ذكر الشهرستاني أن أول من تكلم بالإرجاء هو غيلان الدمشقي المشهور، قال إنه هو أول من تكلم بالإرجاء، هذا قول سادس. ونحن قلنا إنها كم؟
سبعة.
نحن قلنا سبعة؟ لا هي ستة. الصحيح أنها ستة. الصواب أنها ستة. طيب، أي هذه الأقوال أصح؟ أي هذه الأقوال أصح؟ نعم. نقول إن الإرجاء يختلف من شخص لآخر. ليس هؤلاء جميعا قالوا بالإرجاء المعروف الذي تكلمنا عنه، يعني الذي قلنا إن الإمام أحمد ذكره. فعندنا مثلا الذين قالوا إن أول من تكلم بالإرجاء هو الحسن ابن محمد، نقول إن الإرجاء الذي تكلم به الحسن ليس هو الإرجاء المذموم، ليس هو الإرجاء المذموم الذي عابه أهل السنة، وإنما هي كلمات قالها في من؟ في عثمان وعلي ومن معهما، قال نرجع أمرهما إلى الله. والذهبي رحمه الله تعالى قال كتب وريقات فيها كلام حسن ومما قال فيه كذا، فهو لم يكفر علي وعثمان ومن معهما، وإنما قال نرجع أمرهما إلى الله، وترضى عن الشيخين رضي الله تعالى عنهما، ترضى عن الشيخين رضي الله تعالى عنهما. وأشار الحافظ بن حجر إلى هذا، ثم قال بعد ذلك فيتبين من هذا أن كلام الحسن ليس مما يعيبه أهل السنة، فلا عيب عليه في ذلك. وروي عنه أنه ندم على هذا ورجع عنه، روي عنه أنه ندم على مقولته هذه. فإذا نقول إن الحسن ليس من المرجئة المعروفين، ليس من المرجئة المعروفين. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للحسن. وبالنسبة لحماد بن أبي سليمان نقول إن حماد لم يقل أيضا بالإرجاء المذموم الذي ذكره الإمام أحمد، وإنما قال إن الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالقلب، وأما الأعمال فليست من مسمى الإيمان. ونحن نعلم الخلاف في هذه المسألة وسيأتي ذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. هذا بالنسبة لحماد وقيس. فالجمع بين هذه الأقوال، قال بعض أهل العلم إن حماد والحسن وقيس الماصر هؤلاء ليسوا من المرجئة ممن وصفوا بالإرجاء المذموم، وإنما الحسن تكلم عن إرجاء أمر عثمان وعلي، وحماد بن أبي سليمان والذي هو من مرجئة الفقهاء قال بأن الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالقلب، وأما الأعمال فإنها خارجة عن مسمى الإيمان. وكذلك قيس الماصر، هؤلاء ليسوا من المرجئة المذمومين. وأما ذكر الشهرستاني لغيلان الدمشقي أنه أول من قال بالإرجاء، فيحمل على أنه أول من قال بالإرجاء المذموم، بالإرجاء المذموم الذي هو نعم الذي وصفه بعض أهل العلم بأنه كفر كما وصفه وكيع الجراح نعم، وهو أن الإيمان هو المعرفة فقط، هو المعرفة، يكفي في إيمانك أن تعرف الله فقط. فيقولون يلزم من قولهم أن إبليس وغيره يستوون في الإيمان، أن إبليس وغيره يستوون في الإيمان كما سيأتي إن شاء الله. يعني أنا لا أريد المرجئة الحديث عنهم متعلق بالإيمان، قد تستنكرون بعض الألفاظ لأن الإرجاء متعلق بدرس الإيمان الذي سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، وستتضح المسألة بكاملها في الدرس القادم، لكن هذا تمهيد وتوطئة إلى مسألة الإيمان. إذن عندنا قيس الماصر وحماد بن أبي سليمان والحسن لا يصدق عليهم أنهم أول من تكلم بالإرجاء المذموم. وأما غيلان فنعم، أما غيلان الدمشقي فنعم، وأما ذر فقد أشار الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أنه أول من تكلم بالإرجاء، أنه أول من تكلم بالإرجاء، فيكون عندنا الآن أبو ذر ويكون عندنا غيلان. ولا شك أن الإمام أحمد أوثق عندنا من الشهرستاني، فنسبة الإمام أحمد إلى القول الأول نسبه إلى ذر أقوى من نسبة الشهرستاني إلى غيلان الدمشقي، إلى غيلان الدمشقي. وهذا أحسن ما يقال في هذه المسألة، يعني الخلاف يحمل على هذا، يحمل على هذا، على أقسام المرجئة في الإيمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال فرقة المرجئة خرجت بعد الخوارج في نهاية القرن، في نهاية القرن الأول، يعني من سنة 80 فما بعد، وكان خروجها قبل خروج المعتزلة، كان خروج المرجئة قبل خروج المعتزلة، لأن الخوارج والمرجئة والمعتزلة أطراف ثلاثة فيما يتعلق بمرتكب الكبيرة، أطراف ثلاثة فيما يتعلق بمرتكب الكبيرة، فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، والمرجئة لا يكفرون، بل كل من ارتكب الذنوب جميعا لا يضر مع الإيمان ذنب، حتى عند غلاتهم لا يضر مع الإيمان ذنب، حتى بالإشراك، حتى بالإشراك، لأنه بعضهم يقول هو المعرفة فقط. فجاءت المعتزلة كأثر للخوارج والمرجئة، هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف، فأرادوا أن يتوسطوا. ونقول لا نقول بقولكم أيها الخوارج ولا نقول بقولكم أيها المرجئة، ولكن نقول هو في منزلة بين المنزلتين، هو في منزلة بين المنزلتين. طيب أنتم تعلمون أن خير الأمور الوسط، فلماذا لم يكن قول المعتزلة هنا خير الأمور؟ نعم، لأن المقصود بالوسط هو العدل الخيار، وليس المقصود بالوسط أن يكون طرفان ووسط، بل قد تأتيك مسألة ما فيها إلا طرف واحد ويكون الوسط بخلافه، ويكون الوسط بخلافه، فليس المقصود بالوسط هو المتوسط بين أمرين، قد يطلق هذا لكنه ليس على العموم، بل إن الوسط قد يكون في أمر واحد وقد يكون في أمرين وقد يكون في أكثر من ثلاثة أمور. نعم، فالمعتزلة كان قولهم وسط بين المرجع والخوارج، ومع ذلك لم نأخذ بوسطيته، وإنما أخذنا بوسطية أهل السنة والجماعة، وهو القول الحق، وهو القول الحق. فالمعتزلة تعلمون أن سبب الاعتزال كان عن طريق واصل ابن عطاء الغزال. واصل ابن عطاء ولد سنة 80 وتوفي 131، نعم، فأقل الأحوال مقولته المشهورة التي قالها أمام الحسن البصري على الأقل بعد ما بلغ 20، يعني بعد السنة بعد 100 سنة، يعني بعد في بداية القرن الثاني، في بداية القرن الثاني. وأما المرجئة نعم فكانوا قبل القرن قبل نهاية القرن الأول، لأن أبا وائل شقيق النبي سليمان عم سئل عن المرجية، سئل عن المرجية فقال عن عبد الله بن مسعود، روى الحديث عن عبد الله بن مسعود أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. وأبو وائل قيل توفي سنة 99 وقيل سنة 80، يعني مختلف في هذا. فعلى كل حال يعني أن هذه المقولة قيلت له في وقت ظهور المرجئة، وجاء في عند الطيالسي نعم أنه قال لما ظهرت المرجئة سئل أبو وائل لما ظهرت فقيده بالظهور. فعلى القول بأنه مات سنة 82 نعم، فتكون المرجئة خرجت في ذلك الوقت، يعني في آخر السبعين وبداية الثمانين، والمعتزلة خرجت بعد ذلك، والمعتزلة خرجت بعد ذلك. فإذا المعتزلة هي أثر بعد المرجئة والخوارج، هي أثر بعد المرجئة والخوارج. ومن هنا نأخذ العبر، من هنا نأخذ العبر. ذكرنا فيما يتعلق بالخوارج وكيف أنهم خرجوا مع ما عندهم من العبادة، مع ما عندهم من العبادة. والمرجئة كذلك، المرجئة بل إن بعض المرجئة هؤلاء الذين وصفوا بأنهم أول من قال بالإرجاء، بعضهم كان موصوفا بالصلاح، بعضهم كان موصوفا بالصلاح. بل حتى واصل بن عطاء الغزال قالوا إنه كان يقف في سوق الغزالين ينظر ويتتبع النساء العفيفات حتى يتصدق عليهن، يتتبع النساء العفيفات حتى يتصدق عليهن. ومن هنا نأخذ العبرة في أن الدين لا يؤخذ إلا من أهل العلم، أن الدين لا يؤخذ إلا من أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن العلم يختلف عن العبادة. ومن هنا اختلف أهل العلم أيهما أفضل، نوافل العبادة أم طلب العلم؟ والصواب أن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة. لماذا؟ لأن العلم متعدي، متعدي النفع، وأما العبادة فهي قاصرة على صاحبها. فأنت إذا تعلمت القرآن نعم علمت غيرك، لكن إذا أكثرت من صلاة الليل، يعني نحن نقول إذا تعارض الأمران، أما إذا حصل الجمع فهذا نور على نور. لكن لو جاء شخص وقال ما عندي وقت يتسع في الليل إلا إما على قيام الليل أو طلب العلم، ماذا نقول له؟ نعم نقول اطلب العلم، نقول اطلب العلم. أو شخص يقول إذا داومت على نوافل العبادة وقراءة القرآن وصيام الاثنين والخميس وأيام البيض منعني من العلم، لأن جسمي لا يتحمل مع الصيام طلب العلم أو ما شابه ذلك. فنحن نقول إن العلم هنا أولى من نوافل العبادة، لأن النفع متعدي، لأن النفع متعدي. وهذه قاعدة مشهورة أن المصالح المتعدية مقدمة على المصالح، على المصالح القاصرة، مقدمة على المصالح القاصرة. ولذلك كان من أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. فهنا يفهم أن الدين لا يؤخذ إلا من العلماء، ولذلك ضلت هذه الفرق بسبب القصور في العلم، وأن كثيرا منهم لجأوا إلى العباد وتركوا العلماء. ومن لجأ إلى العباد وترك العلماء نعم ضل سواء السبيل، ظل سواء السبيل، لأنهم يفتون بغير علم، لأنهم يفتون بغير علم. ولا أدل على ذلك من الراهب الذي أفتى الرجل الذي قتل 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال ليس لك من توبة، فقتله فأتم به 100، فعبادته أودت به إلى هذا. ليس هذا ذما للعبادة، ولكن أقول اقتصاره على العبادة جعله في منأى عن العلم، فأفتى بغير علم، فأفتى بغير علم. وإلا فالعبادة مطلوبة، مطلوبة ومندوب إليها لا شك، ولكن العبادة شيء والعلم شيء آخر، والعلم شيء آخر. فلذلك ظلت هذه الفرق بسبب بعدها عن العلم، وأنها أوكلت أمورها إلى ناس جهال، كما مر معنا سابقا في الخوارج، قالوا لا نريد إلا خليفة كأبي بكر وعمر، علي لا نريده ومعاوية لا نريده، نريد خليفة كأبي بكر وعمر وإلا لا نسمع لكم ولا نطيع. طيب أبو بكر وعمر توفي، ومن أين لنا برجل مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا الخوارج نذهب، فبايعوا من؟ عبد الله بن وهب الراسبي الذي قال عنه ابن حزم رجل أعرابي بوال على عقبيه، بوال على عقبيه، ليس له سابقة ولا شهد الله له بخير. فانظروا الجهل، طلبوا مثل أبي بكر وعمر وأمروا عليهم هذا الأعرابي الجاهل. فالجهل يودي بالناس إلى هذه الأمور، يودي بالناس إلى هذه الأمور، جهلت ولم تدري بأنك جاهل، فمن لي من يدري بأنك لا تدري؟ إذا كنت لا تدري ولم تكن الذي يسائل من يدري، فكيف إذا تدري؟ نعم، فالجهل مصيبة. ونحن أشرنا إلى مثل هذا فيما يتعلق بالجهل وأقسام الجهل، الجهل البسيط والجهل المركب. إذن يؤخذ من هذه فائدة عظيمة، وأن هي أن الأمور، نعم، أمور الشريعة يلجأ فيها إلى العلماء، يلجأ فيها إلى العلماء، والعبادة لها طريقها، والعلم نعم له طريق. فالحديث نقلوه عن العدل التام الضبط وإن كان فاسخا، لأن المقصود في الحديث هو صحة النقل، هو صحة النقل. فإذا علمنا أن هذا الرجل نعم تام الضبط وإن كان صاحب بدعة، عفوا، وإن كان صاحب بدعة، لأن قبلت رواية المبتدعة، المقصود أنه ثبت عنه الضبط والحفظ. إذا ثبت الضبط والحفظ نعم فالرواية مقبولة مع العدالة طبعا، لكن نقصد كان التركيز على الحفظ، لأن بعض العباد ثبتت عدالتهم ولكن لم يثبت ضبطهم ولا حفظهم، بعضهم يستسقى بهم نعم في الجد ولا يروى عنهم الحديث، ولا يروى عنهم الحديث، لأن المقصود بوصول الحديث هو قوة الحفظ والضبط، وقوة الحفظ والضبط حتى يصل هذا الحديث إلى من جيل إلى جيل، حتى يصل من جيل إلى جيل. فلذلك أخذ من هذا نعم الفرق بين العالم وبين العابد، وقد جاءت الأحاديث ناصة على هذا، جاءت الأحاديث كثيرة ناصة على الفرق بين العالم وبين العابد في الفضل، في الفضل. نعم، إذن نعلم من هنا أن الأسباب خروج الخوارج والمرجئة ومن بعدهم إنما هو بسبب قصورهم عن العلم وتحكيم أهوائهم وآرائهم، فالحسن اعتزل حلقة، فواصل اعتزل حلقة الحسن. لماذا تعتزل حلقة الحسن وأنت تلميذ من تلاميذته؟ نعم، وهذا من باب الاعتداد بالرأي، باب الاعتداد بالرأي. طيب، بعد ذلك مسألة متعلقة بفرق المرجئة. كم فرق المرجئة؟ أبو الحسن الأشعري أوصلهم إلى 12 فرقة، أوصل فرق المرجئة إلى 12 فرقة، وبعضهم إلى أقل من ذلك كالبغدادي صاحب الفرق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن المرجئة لا يخرجون من فرق ثلاث، يرى أن المرجئة لا يخرجون من فرق ثلاث. نترك الحديث عن هذه الفرق الثلاث في الدرس القادم، لأن هذا الموضوع يكون بداية حديثنا عن مسألة الإيمان، وأن هذه الثلاث كان خوضها كلها في مسألة الإيمان، ونترك هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم. هنا يقول الإمام البخاري يكفر الخوارج ومع ذلك يروي عن عمران بن حطان، فهل تابع عمران بن حطان؟ لا أعلم توبة عمران بن حطان عن مقولته تلك، ولو كان تابع عنها لما احتج أهل العلم برواية البخاري فيما يتعلق بالمبتدع، ولكن نحن قلنا أن الحافظ رحمه الله تعالى كأنه أشار إلى أن البخاري يستدل بهذه الآية على التكفير لمن قال بتكفير الخوارج، ونحن أجبنا وقلنا أن كلام الحافظ فيه نظر من وجوه. نعم، قلنا أن كلام الحافظ فيه نظر من وجوه. أولا أن الواو تقتضي المغايرة في قوله باب قتال الخوارج والملحدين بعد استتابته، فهنا الواو تفيد المغايرة. ثانيا أن دلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين، فكون قرن الخوارج مع الملحدين هذا لا يدل على ما ذهب إليه. وأيضا ثالثا أن هناك فرقا بين القتال وبين التكفير، فالبخاري أراد أن يبين جواز القتال بعد الاستتابة، وأن القتال مترتب على الاستتابة، ولم يتكلم عن مسألة التكفير. هذا الذي أجبنا عنه بالنسبة للحافظ. وكذلك قلنا لو كان يكفر الخوارج لما روى عن عمران بن حطان. يقول نعم، يقول هل ينفع الإيمان بعد نزول عيسى عليه السلام؟ نحن قلنا أن الإيمان كله ينفع كما سبق، الإيمان كله ينفع إلا متى؟ في حالين: بلوغ الروح الحلقوم وطلوع الشمس من مغربها، وأما ما عدا ذلك فإن الإيمان يصلح، لأن أشراط الساعة كبرى وصغرى. فكلها ينفع فيها الإيمان إلا ما جاء من بعد طلوع الشمس من مغربها، فهذا لا ينفع بعد الإيمان، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وقد قال حافظ حكمي وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في شرعة المطهرة، كذاك لا يكون سد بابها قبل طلوع الشمس من مغربها. هذا يتكلم عن العذر بالجهل وقد قرئ في الدرس السابق. يقول هذا رجل طلق امرأته ثلاث طلقات او طلقات بعد ان حصل بينهما عيال، وهناك رجل اخر اراد ان يتزوج المرأة لتحل لزوجها دون ان يعلم ايا منهما، هذا مع العلم انه لمس ندما منهما، فهل هذا الزواج الأخير صحيحا؟ غير أما الأول، وهناك رجل آخر أراد أن يتزوج المرأة لتحل زوجه، هذا ما في إشكال دون أن يعلم أي منهما من جاء رجل ثالث وتزوج، جاء شخص خارج وتزوج هذه المطلقة ليبيحها، هذا هو التيس المستعار، هذا المحلل سواء قصد الاثنان او لم يقصد، يكفي النية ان المراد هو التحليل، هذا المقصود به، سواء علم هذا علم جميعا او علم احدهما او علم رجل اخر. اذا كان بنية التحليل فهذا لا يجوز، أكثر أسئلة الدرس الماضي وقد أجيب عنها، أسئلة اليوم يقول هل يجوز أن أقول أنا سلفي وهل السلفية هي الفرقة الناجية؟ يعني هذه كلمة اصطلاحية، هذه كلمة اصطلاحية حادثة وليست منصوصة أو جاءت توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمور الاصطلاحية كثيرة جدا. فيقال ما المراد بكلمة سلفي؟ ماذا تريد بسلفي؟ سلفي تأتي بمعنى متقدم، والمتقدمون فيهم أهل سنة وفيهم أهل بدع، لكن